الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشرع في قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ الدكتور صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى جزاه الله عنا خيرا، والواسطية للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى. ونحن في يوم الأحد 15 من شوال لعام 30 و400 وألف، الموافق اليوم الرابع من الشهر العاشر لعام 2009، في هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها ويجزي خيرا كل من ساهم بنجاحها في تأسيسها أو الحضور أو الاستمرار أو بأي وجه من الوجوه تعاون معنا على طلب العلم والتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال التي نرجو أن تكون صالحة. طبعا هذه الدورة العلمية في لشباب الرابية في الكويت في المسجد اللي اسمه
جاسم الزريد.
جاسم الزريد، اقرأ بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة.
قال الشارح،
قال الشارح حفظه الله تعالى: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز، حيث جاءت البسملة في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة، وابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يبدأ بها في مكاتباته.
وهذا واضح، كل سورة من القرآن ابتدأها الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، حتى قال أهل العلم أنها البسملة آية أنزلها الله عز وجل لتكون بداية لكل سورة، فتكون بمثابة الفواصل بين السور، إلا سورة براءة ليس فيها بسملة في أولها، قيل لأن هي والسورة التي قبلها سورة واحدة، وقيل لأن الله ابتدأها بالسيف والبراءة للمشركين، فليس المناسب أن يذكر اسمه الرحمن الرحيم. وهكذا فعل المصنف، حيث بدأ كتابه رسالته بالبسملة ابتداء من كتاب الله عز وجل، واقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يبدأ بها مكاتباته. والمسلم إذا فعل شيئا مقتديا متأسيا يؤجر على ذلك، ولذلك على المسلم أن يتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ما استطاع منها، محتسب الأجر والثواب أنه يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول شيخنا محمد صالح التيمي رحمه الله تعالى: من الناس من يتوضأ ولا هم له في الوضوء إلا أن يستبيح الصلاة. قال: منهم من يستحضر أنه يريد أن يتقرب الله بهذه العبادة ويمتثل أمر الله ورسوله ويقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ويستبيح الصلاة. العمل واحد، ولكن هذا استحضر أمورا ونوى فيها أشياء، فكان لهم الأجر والثواب ما ليس لذاك الذي لم يستحضرها. كذلك قد يعتاد الإنسان على أشياء كلباس، اللباس هذا يلبسه، فلو اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام فينتعل باليمين ويلبس السراويل باليمين ويلبس القميص باليمين، أنت كل يوم تنزع وتلبس ولا لا؟ فلو فعلت ذلك مستحضرا أنك تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ابتداء من رسول الله عليه وسلم وتتيمن، فيكون لك من الثواب ما ليس لمن لم يستحضر هذه الأمور. فهنا الشيخ ابن تيمية بدأ بالبسملة، ويقول أنه اقتدى بكتاب الله عز وجل واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله بسم الله الباء للاستعانة، والاسم في اللغة ما دل على
الباء للاستعانة. قال بسم الله يعني استعين بسم الله، استعين ببسم الله جل وعلا. والاسم في اللغة
ما دل على مسمى، وعند النحويين ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان.
الاسم ما دل على مسمى، بدأ يقول الشيء الفلاني اللي كذا اللي كذا كذا، أعطوه اسم اختصارا فصار علم عليه. ويقال الاسم من السمو أو من السمة، يعني علامة الشيء، فيسمونه باسم. وعند النحويين ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، ما دل على معنى في نفسه احتراز من الحرف، فإنه يدل على معنى في غيره، ولم يقترن بزمان احترازا من الفعل، فإن الفعل يدل على معنى في نفسه لكن مع اقترانه بأحد الأزمنة، إما الماضي أو الحاضر أو المستقبل. نعم.
والجار والمجهول متعلق بمحذوف ينبغي أن يقدر متأخرا ليفيد الحصر.
نعم. والجار المجهول اللي هو الباء واسم متعلق بمحذوف، كل جار مجهول لابد له أن يتعلق، لابد أن يتعلق بكلمة، فهنا متعلق يقول ينبغي أن يقدر متأخرا، يعني بسم الله أقرأ أو بسم الله أكتب حسب ما أنت عليه من حال. أردت أكل قلت بسم الله، يعني تقدير كلام بسم الله أكل. أردت أن تذبح وقلت بسم الله، تقدير بسم الله أذبح. أردت أن تقرأ تقول بسم الله، تقدير كلام بسم الله أقرأ. هذا إذا قدرته فعلا، ويصح أن تقدر اسما فتكون بسم الله قراءتي أو بسم الله كتابتي أو بسم الله أكلي. يقول يقدر متأخرا، يعني لا تقدره متقدم، لو قدرت متقدم يصير إيش؟ أقرأ بسم الله، أكل بسم الله، أكتب بسم الله، فتقدر الفعل قبل أن تذكر الجار المجرور. لا، يقول أخره. لماذا؟ قال يفيد الحصر. كيف يفيد الحصر؟ يعني بسم الله أقرأ أو بسم الله أكتب، يعني بسم الله وحده أقرأ وبسم الله وحده أكتب، فحصرت البسملة أو حصرت الكتابة أو القراءة مستعينا بسم الله لا بشيء سوى. هذا يفيد ماذا؟ إذا أخرت المقدر. أين المقدر؟ ما هو المقدر؟ حينه يكتب فقال بسم الله، يعني بسم الله أكتب. لو قدمنا شو يصير؟ ماذا يكون؟ أكتب بسم الله. له يقول لا، خليها إيش؟ بسم الله أكتب، أخره لا تقدمه. لماذا تؤخره لا تقدمه؟ قال عند التأخير في لغة العرب يفيد الحصر، بخلاف لو قدمته لصار بسم أكتب بسم الله، يعني وقد يكون المعنى وبغير اسم الله أيضا، لكن لما قلت بسم الله أكتب أخرته فهذا الحصر، فيكون المعنى بسم الله وحده لا بشيء سوى. نعم.
والله علم على الذات المقدسة ومعناه ذو الألوهية.
الله علم، العلم اسم يستعمل علامة على الشيء الفلاني، فعبد السلام علم، طلال علم، وهكذا ناصر علم على الشخص. لفظ الدلالة الله علم على ذات الله المقدسة، هذا لفظ الجلال، وهو أعرف المعارف، أعرف المعارف لفظ الجلال الله، لأن الأعلام معارف، كلمات إما نكرات وإما معارف، فكلمة رجل هذه نكرة، لكن إذا قلت الرجل هذه معرفة. الأعلام محمد، خالد، عبد السلام، شفين على عبد السلام اليوم، يعني من كثر ما أنا مشتاق له. المهم هذه تسمى أعلام، أعلم أعرف المعارف لفظ الجلالة إيش؟ الله. البعض قال أعرف المعارف الضمير المتكلم أنا، كلمة أنا هذا يعرف المعارف، لأن المتكلم يعرف نفسه أكثر شيء فيقول أنا. فردعوا قال البعض منهم سبويه لا لا، أعرف المعارف لفظ الجلالة الله. يحكى أنه لما توفي رؤية في المنام، فقيل له ما صنع الله بك؟ قال غفر لي. فقيل له بما؟ قال قلت أعرف المعارف الله. فصار هذا من العمل الصالح، أن الإنسان تعظيما لله يقول أعرف المعارف لفظ الجلال الله، فالله علم على الذات المقدسة. طيب، ومعناه؟
ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، مشتق من آلهة يألم ألوهة، بمعنى عبد يعبد
عبادة، مشتق من ألي هل كسر اللام؟
ممكن.
طيب عندي مشكل أنا ألها ألها يأله ألوهة. نعم بمعنى
عبد يعبد عبادة عبد
عبد يعبد عبادة عبد يعبد عبادة. طيب كمل.
فالله إله بمعنى مألوه أي معبود.
هذا بحث مهم جدا. الله معناه مألوه. الله أصلها الإله أصلها الإله فحذفت همزة تسهيلا. أيهما أسهل تقول الله أو تقول الإله؟ أن تسمي ابنك عبد الله أو تسمي عبد الإله؟ الله أسهل صح؟ فحذفت الهمزة تسهيلا أصلها الإله ومعناها المعبود. مألوه يعني معبود. ولذلك أهمية هذا البحث أن أهل البدع قالوا عند قوله تبارك وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض قالوا يجوز أن نقول الله في كل مكان في السماوات وفي الأرض. الله يقول في القرآن وهو الله في السماوات وفي الأرض. فرد عليهم أهل السنة ولهم بالمرصاد فقالوا لا ليس هذا المعنى. الله أصلها الإله ومعناه المعبود. والآية وهو الله أي وهو معبود وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. وهذا كقوله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذه مثل هذا وليس المعنى أنه جل وعلا في السماوات وفي الأرض بذاته وإنما ذاته في العلو فوق جميع المخلوقات فوق السماوات. وأما الآية المراد بها وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. على أن الآية ممكن أن تخرج تخريج آخر ويصير المعنى هكذا وهو الله في السماوات ثم تستأنف كلام جديد وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. هو في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. أو المعنى الأول اللي هو وهو الله وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. واضح؟ إذن الله معناه الإله. الله معناه الإله وهو المعبود بحق وحده لا شريك له. المعبود خضوعا وذلا وحبا وخوفا ورجاء. هذا المعنى ليس لأحد سوى الله عز وجل الذي يستحق أن يعبد ويخضع له ويحب غاية الحب ويخاف منه ويرجى هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك يقول شيخنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله أن بعض المعاصرين يقول عن الله عز وجل قال الحق تبارك وتعالى قال الحق قال الحق. نعم الله عز وجل هو الحق من أسماء الحق لكن الأولى أن نقول قال الله قال الله لأن الألوهية هذه أخص من الحق. الذمة حق والنار حق والنبيون حق لكن ليس هناك شيء إله معبود بحق إلا الله عز وجل. ولكن لا تجد في كتاب الله ولا سنة الله صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث ما يقول نفسهم قال الحق قال الحق يقول إيش قال الله تعالى إن الله تعالى يقول صح. لا يقال رسول الحق يقول رسول الله الأولى. يقول كذلك قولهم المصطفى يقول المصطفى وصح عن المصطفى وثبت عن المصطفى والأولى أن يقال رسول الله أو نبي الله. طيب إذن الله معناه ذو الألوهية العبودية على خلقه أجمعين مشتق من أله يأله ألوهة بمعنى عبد يعبد عبادة. فالله إله بمعنى مألوه أي معبود. نعم.
والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بالرحمة على ما يليق بجلاله. فالرحمن ذو الرحمة العامة بجميع المخلوقات والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما.
الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل دالان على صفة الرحمة، والرحمن الرحيم اسمان إذا استمع افترق في المعنى، وإذا افترق استمع في المعنى. الرحمن هو الرحيم، والرحيم هو الرحمن، لكن عند استماع الرحمن الرحيم فيكون لكل منهما معنى مستقل عن الآخر. فالرحمن صفة ذات، صفة ذاتية لله على وزن فعلان تدل على سعة الرحمة، لأن هذا الوزن فعلان يدل على السعة، يدل على امتلاء، كما يقال شبعان، ريان، تعبان، يعني واصل حده، تعبان شبعان، صح فعلان، هذا يدل على الامتلاء، نعسان. شوف الرحمن يدل على سعة الرحمة لأن على وزن فعلان، فهي صفة ذاتية تدل على سعة رحمة الله عز وجل. سعة رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، من سعة رحمة الله أنها إيش؟ وسعت كل شيء حتى الكفار، وسعتهم رحمة الله عز وجل، والله قد كتب على نفسه الرحمة، والله ذو رحمة، والله يرحم، كل ذلك يدل على إثبات هذا الصفة لله عز وجل. ومع هذا البدع حرفوها فنفوا أن يكون الله المتصل بها، مع أن الله سمى نفسه الرحمن وسمى نفسه الرحيم وقال أنه ذو رحمة، كما في قوله تعالى ربك الغني ذو الرحمة، والآية الأخرى ربك الغفور ذو الرحمة، وأنه يرحم بالفعل يرحم ورحمة، وأنه كتب عن نفسه الرحمة، ومع ذلك ينفون هذه الصفة عن الله عز وجل عن صفة كمال، وهي من أكثر الصفات ورودا في كتاب الله، لو لم تكن صفة كمال ما سمى الله بها نفسه ولا وصف بها نفسه. وستأتي بحوث طويلة في هذه المواضيع في تحريف المحرفين الذين ينفون عن الله عز وجل ما أثبت لنفسه. الرحيم على وزن فعيل، هذه صفة فعل، صفة الذات هي التي لا تنفك عن ذات الله، صفة الفعل هي التي تتعلق بمشيئة الله متى شاء فعل. فالله عز وجل له صفة الرحمن صفة ذاتية، وصفة الرحيم صفة فعلية. ونقول بعبارة مختصرة حتى تكون أدعى للحفظ للفرق بين الرحمن والرحيم، قل هكذا: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. يقول الله عز وجل كما قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. من الفروق أيضا أن الرحمن لا يسمى به إلا الله عز وجل، لا يقال فلان رحمن. لما؟ لأن الرحمن قلنا إيش؟ دل على الامتلاء والسعة، وما في إنسان مخلوق رحمن رحمته تسع، وإنما هذا في حق من؟ في حق الله عز وجل، لا يقال فلان رحمن. بينما رحيم يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، حتى وصف الله عز وجل بذلك فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالمخلوق ممكن يقال عنه رحيم، لكن لا يقال عن المخلوق أنه إيش؟ رحمن. وذلك لأن الرحيم يعني الذي يوصل الرحمة، والمخلوق ممكن يوصل الرحمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، يعني ممكن هذا دعوة إلى المسلم أن يرحم، إذن هو يستطيع أن يرحم. وقال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. فيستطيع إنسان أن يرحم، لكن لا يمكن إنسان يكون رحمن، هذا الرحمن لله عز وجل وحده. أما الرحيم يتصل المخلوق بأنه يوصل الرحمة، لكنه أيضا على قدره، أما الله عز وجل فرحمته الواسعة ويوصلها إلى أوسع من ذلك، فالله عز وجل هو الرحمن والرحيم. طيب،
قوله الحمد لله الذي أرسل رسوله إلى آخره افتتح هذه الرسالة الجليلة لهذه الخطبة المشتملة على الحمد على حمد الله والشهادتين والصلاة والسلام على رسوله تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وخطبه، وعملا بحمده صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، رواه أبو داود وغيره. ويروى
الحديث فيه ضعف مشهور تظهر الشيخ الألباني في مقدم الكتاب الروعة الغالية، افتتح هذه الرسالة الجديدة بهذه الخطبة. طبعا الخطبة ما مقصود بها المقدمة الكتاب، فتفتح بهذا الكلام الجميل. نعم، قال ويروى بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى أقطع،
ومعنى أقطع أي مجموع البركة ويجمع بين روايتين الحديث، بأن الابتداء بسم الله حقيقي وبالحمد لله نسبي إضافي. قوله الحمد لله الألف واللام للاستغراق أي جميع المحامد لله ملكا واستشقاقا، والحمد لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما وهو ضد الذنب.
طيب، الحمد لله هذا أفضل الدعاء أن يقول القائل الحمد لله، والحمد لله يقول الألف واللام للاستغراق. الحمد لله الألف واللام في البداية ألف للاستغراق، ومع الاستغراق يعني كل الحمد، كل الحمد. ما هو الحمد؟ الحمد هو إثبات صفات الكمال والجلال، صفات الكمال والجلال والثناء الحسن كله لله. كيف عرفنا كله؟ من ها الألف واللام، الألف واللام تفيد الاستغراق، يعني كل الكمال وكل الجلال وكل الثناء الحسن يستحقه الله. كيف عرفنا يستحقه الله؟ من اللام في لفظ الجلال لله، فاللام هذه لله للاستحقاق، والألف واللام في ال للاستغراق، فصار المعنى كل الحمد يستحقه الله عز وجل، كل الحمد يستحقه الله عز وجل. إذا عرفنا المعنى هذا أدركنا مدى فضل هذه الكلمة، ففيها إثبات كل الحمد وكل الكمال وكل صفات الجلال لله عز وجل. ولذلك نستطيع أن نقول هذه الكلمة الحمد لله فيها التوحيد بأنواعه الثلاثة، اللي هو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قد يقول لك قائل أنتم ضد البدع والبدع وآذيتم البدع والبدع وتبتدعون، تقول التوحيد هذا أنواع، من أين لكم هذا؟ لا تجد أن قال الله ولا قال رسول التوحيد هذا أنواع إلا أنت، لا، وقال بعضهم إلا ابن تيمية، هذا باطل. العلماء ورثت الأنبياء قرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد والذي معناه إفراد الله بما يستحق، توحيد معناه جعل الشيء واحدا، ومعناه في الشرع إفراد الله بما يستحق، فنظروا في الكتاب والسنة فوجدوا أن الذي يستحقه الله عز وجل الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهو إفراد الله بما يستحق، يستحق أنه جل وعلا وحده يفعل جميع أفعاله، فوحده الخالق ووحده المالك ووحده المدبر، قالوا إيش؟ الربوبية. ووجدوا أنه وحده المستحق للعبادة، إذ أنه هو الإله الحق، لقول جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ووجدوا أنه وحده يستحق أسماءه الحسنى وصفاته العلى، بدليل أن الله يقول ولله الأسماء الحسنى، لم يقل أسماء الحسنى لله، قال ولله، يفيد الحصر. وقال في الصفات ولله المثل الأعلى، إذن الحصر. إذن الأسماء الحسنى لله وحده منفرد بها، والمثل الأعلى يعني الوصف الأعلى الذي لا شيء أعلى منه منحصر لله وحده. إذن هو منفرد بأفعاله، ومنفرد باستحقاقه للعبادة، ومنفرد بأسماء الحسنى وصفات العلى. فقالوا الله عز وجل يستحق التوحيد بالأفعال، ويستحق التوحيد باستحقاقه للعبادة، ويستحق التوحيد بأسماء الحسنى وصفات العلى. قالوا التوحيد سهل أنواع، حتى أن توحيد الله عز وجل في الحمد لله بأنواعه الثلاثة. فبما أنه الحمد لله الاستقراق يعني جميع الكمال والجلال والعظم والكبرياء لله، إذن الأفعال العظيمة التي يفعلها الله عز وجل يستحقها وحده بدليل أنه قال لله. كل أفعال الحميدة، الخلق، الملك، التدبير، يستحقه الله. وبما أنه جل وعلا له الحمد المطلق الكامل ويستحق وحده، إذن هو الذي يستحق أن يعبد، بخلاف المخلوق الذي لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة، هذا لا يستحق أن يكون معبودا، لا يستحق أن يعبد. أما الله له الحمد، إذن يستحق أن يعبد. وبما أنه له الحمد، كل الحمد له، إذن الأسماء الحسنى له والصفات العلى له. إذن صار التوحيد التوحيد بأنواع الثلاثة أين؟ في الحمد، الحمد لله التوحيد ثلاثة أنواع. هذا فقط الحمد لله. لو أتينا الفاتحة وجدنا فيها التوحيد بأنواع الثلاثة، لو قرأنا القرآن نجد توحيد الله بأنواع الثلاثة بوضوح. يقول الله في آية واحدة في سورة مريم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا التوحيد أنواعه الثلاثة. فقول رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد ألوهية، هل تعلم له سميا استفهام بمعنى النفي، يعني لا سمي له، لا أحد يسامي الله ويماثل الله عز وجل، هذا توحيد الأسماء والصفات. إذن ما المانع أن يقال توحيد حاكمية؟ ما المانع؟ أنا أقول لكم ما المانع، لأن الحاكمية إما أن تكون هي فعل من أفعال الله، فحين تندرج تحت ماذا؟ توحيد الربوبية. أو أن الحاكمية يجب على المكلفين أن يحكموا بما أنزل الله ويتعبدوا الله عز وجل بتطبيق أحكامه، إذن هذا ألوهية. فلماذا نقول توحيد حاكمية؟ بما أنه مندرج تحت الربوبية، أو مندرج تحت الربوبية باعتبار أنه من أفعال الله التي يفعل أنه يحكم، كما قال جل وعلا والله يحكم لا معقب لحكمه، وقال إن الحكم إلا لله. وباعتبار أن العبد يتعبد الله بتطبيق الأحكام، بتطبيق ما أنزل الله، هذا توحيد، هذا من توحيد الألوهية. إذن لماذا نفرده؟ لماذا نفرده وهو مندرج تحت الربوبية؟ أليس الله يحكم؟ نعم الله يحكم، الله يخلق بعد، هنسوي توحيد الخلق. الله عز وجل يسمع، توحيد السمع. الله عز ينتقم، توحيد الانتقام. ما ننتهي هكذا. أهل العلم حصروا هذا بعد الصبر والتدبر والقراءة، فاستنبطوا هذا. حتى أني واجهت أحدهم فقلت من قال بهذا؟ من قال بهذا الحاكمي؟ فقال ومن قال قبل شيخ الإسلام بتوحيد الثلاثة؟ قلت شيخ الإسلام ما هو أحمد الشباب، هذا شيخ الإسلام، هذا من آيات الله التي خلقه الله عز وجل. شيخ الإسلام قالها، لكن منذ شيخ الإسلام الآن جاوزنا 700 سنة بقليل، من قال غيرك أنت وفلان؟ لو أن الإنسان إذا قال قولا وهذا نصيحة لي ولكم وأسندها إلى غيره لخرج من وجد نفسه مخرجا. أقول والله فلان الذي قال، ابن عبد البر، الإمام مالك، الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن القيم، لكن أن تأتي بكلام لم تسبق إليه ثم تعمل فرقة، تعمل قسامات، تعمل بين راد ومردود، لماذا هذا التشويش كله في أمر لا نحتاج إليه؟ فلنكن مع ما كان عليه سلف الأمة العلماء من 700 سنة، جدد الله عز وجل للعباد دينهم لما قيض شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الرجل يعني فوق الخيال، فوق الخيال، لو يتخيل الإنسان ما يجد مثل هذا الإنسان. حتى قيل لو أنه أوقف بين الركن والمقام واستحلف بالله هل رأيت مثلك، ثم قال والله لم أرى مثلي، يقول لم يحنث. من اللي يقول الكلام هذا؟ الذهبي ابن تيمية. يعرف رحمه الله تعالى من العلوم ما لا يعرفه أصحاب المذاهب والفلسفة، يعرف الجهمية ما لا يعرفه الجهمية، يعرف باليهودية والنصرانية في التوراة والإنجيل ما لا يعرفه أنفسهم، يعرف في الفلاسفة وأقوالهم ومقدماتهم وفساد اعتقادهم ما لا يعرفه أنفسهم. كان يقول الجهمية لو قلت بقولكم لكفرت، أعرف ما تعتقدون وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم تجهلون، ما تعرف حتى عقيدتك. يقول ما تكلم في فن إلا وأحسنه، حتى يقال أنه لا يحسن إلا هذا الفن، الظاهر متخصص بهذا الفن، إذا وجدوه كيف يحسنه؟ رد حتى عن النحاة، المذاهب الفقهية يحفظها كلها، الأقوال الناسخ والمنسوخ والرواية والشاذة والضعيفة كلها يعرفها، يستلم وهذه رواية على النحاة وهذه رواية ثانية وهذا الشاذ القديم وهذا الشاذ الجديد وهذا أشياء عجيبة. عالم حتى قيل كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام فليس بحديث، هذا ليس غلو، هذا ليس غلو. محمد صلى الله عليه وسلم خير منه ولا يقارن به، بعثه الله عز وجل، فضل الله يؤتيه من يشاء، فقيض الله هذا الرجل وهو رجل هدى، يعني هذا لنا ليس علينا، رجل هدى، رجل هدى في جميع أبواب العقيدة. فنأتي يقول والله ابن تيمية قال هذا النوع، من سبق ابن تيمية؟ ابن تيمية ما واحد من طلبة العلم ولا من الشباب، هذا الشيخ الإسلام. انتبهتم؟ هذا الواسطية الآن تدرس في المعاهد والجامعات وإلى آخره، ترى كتب في عصرية واحدة مثل هالقاعدة أنا قاعدين كتبها، خلص أرسلها إلى هالواسطة في العراق، هذا الواسطية، وهي من أجمل ما كتب في هذا البلد، كاتب الجزء. انتبهتم؟ نعود ونقول أن الحمد لله فيها التنويع إيش التوحيد بأنواعه الثلاثة. طيب أكمل. طيب لحظة شوي، الألف واللام استغراق أي جميع المحامد لله ملكا واستحقاقا، والحمد لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، يعني يقال عن الحمد هو الثناء كما يقال تجاوزا، لكن عند التدقيق الحمد يختلف عن الثناء. بدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فرق أو لم يفرق بين حمدني عبدي وأثنى علي عبدي. الحمد إثبات المحامد صفات الكمال والجلال، والثناء تكرار الحمد، إذا حمد الإنسان الله ثم كرره يقال عنه إيش؟ أثنى على الله لأنه كرر، فالثناء من التثنية وهو تكرار الحمد، فالحمد غير المدح، الحمد غير المدح، فالله عز وجل له المحامد كلها، بدليل ال التي تفيد الاستغراق يستحقها كلها، بدليل لله اللام للاستحقاق. طيب قال وعرفا فعله ما ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما وهو ضد الذم. أيضا الله عز وجل يحمد ويشكر، هناك فرق بين الحمد والشكر، الشكر يكون مقابل نعمة، من أنعم عليك نعمة وجب عليك أو على الأقل استحب في حقك أن تشكره، فالشكر يكون مقابل نعمة. الحمد أوسع، سواء كان هذا المحمود أنعم عليك أو لم ينعم عليك، فيحمد لما فيه من الصفات. لو كان إنسان قويا أو سريعا أو ذكيا، فأنت قلت عنه والله فلان سريع أو ذكي أو ماهر أو قوي، هل هذا شكر ولا حمد؟ حمد. لماذا؟ لأنه ما أعطاك شيء، تشكره إلى مقابل نعمة. أعطاك شيء تقول والله فلان جزاه الله خير خلصني، فلان جزاه الله خير أهداني، ها هذا إيش؟ لما أقول جزاه الله خير أعطاني، هذا إيش؟ شكر منك لأنه أعطاك. فالشكر يكون مقابل نعمة، يعطيك فتشكره. الحمد تذكر ما فيه من المحامد حتى لو كان ما أعطاك شيء. انتبهتم؟ الله عز وجل له الحمد وله الشكر، فهو يحمد لما له من صفات الكمال والجلال، ويشكر لأنه ها لأنه رب النعم الذي أعطاها والذي أنعم بها. وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. ما رأيك من جبري بمن يقول نعم الله لا تعد ولا تحصى؟ كلام هذا سليم؟ نعم الله لا تعد ولا تحصى، خلاص نعم الله تعد لكن لا تحصى، خلاص. يقال نعم الله لا تعد ولا تحصى، لا نعم الله تعد لكن لا تحصى. فذاك الله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحن نعد نعمة الله، نقول الله رزقنا السمع والبصر، رزقنا الله أحباب مثلكم، ها أنت الأحباب مو التبليغ، أنت الأحباب، ها ناس تدرس العقيدة، فهمتم؟ فنعم الله ممكن تعد، تقول الله أنا علي كذا وأنا عملت كذا وأعطاني كذا وكذا، لكن إيش؟ لا تحصوها. فالذي يقول نعم الله لا تعد ولا تحصى، لا نعم الله تعد، لكن وأنت تعدها لا يمكن أن تحصيها وتحصرها، واضح؟ طيب أكمل.
قوله لله تقدم الكلام على رب الجلال الذي أرسل رسوله، الله سبحانه يحمد على نعمه التي لا تحصى، ومن أجل هذه النعم أن أرسل أي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم.
قال الله يحمد على نعمه التي لا تحصى، لم يقل إيش؟ على النعم التي لا تعد ولا تحصى، هي تعد لكن لا يمكن حصرها وإحصاؤها. قال ومن أجل هذه النعم أن أرسل أي بعث رسول محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم نعم، لأن الله عز برساله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من الظلمات إلى النور. ما هو حال الناس لولا أن الله عز وجل أنعم عليهم بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم؟ حال الناس كما قال الله عز وجل هو الذي بعث بالأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في ضلال مبين، يشركون بالله، يعبدون الأوثان، يعدون البنات، يفعلون الفواحش، يأكلون الربا، يقطعون الأرحام، الضلال المبين، كل ما يندرج تحته فهو فايش فقد كانوا فيه. والشيخ الاسلام المجدد محمد بن الوهاب صنف كتابا سماويش مسائل الجاهليه من الضلال المبين الذي كانوا عليه. اخرجهم الله لما ارسل محمد صلى الله عليه وسلم من الظلمات الى النور، فقال جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل في ضلال مبين. هذه معادلة، الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، صح؟ فإذا انسلخ الناس عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت الظلمات ورجع الضلال المبين، بقدر ما يأخذ الإنسان من الهدى من الحق الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، بقدر ما تنجلي عنه الظلمات والضلالات، بقدر ما يبتعد ترجع. معادلة هذا المعادلة أبدا. فكما كانوا في ضلال مبين فبعث الله محمد عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق فخرجوا من الظلمات إلى النور. إذا انسحبوا رجع هذا. فلذلك ننتبه لهذا الأمر. فيقول من أجل هذه النعم أن أرسل الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الرسول لغة،
والرسول لغة من بعث برسالة وشرعا هو
الرسول، هو المرسل، هو رسول مرسل، يسمى رسول لأنه مرسل. طيب، من بعث برسالة هذا لغة. نعم.
وشرعا هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه.
هو إنسان يعني ليس بجان، إنسان ليس من الجن، رسل، الرسل بشر، ذكر ليس من الرسل نساء، أوحي إليه، من لا يوحى إليه بشر فليس برسول، أمر بتبليغه، قد يكون الاحتراز من النبي الذي أوحي إليه لكن لم يؤمر بالتبليغ، على قول من يفرق بين الرسول والنبي أن النبي بشر ذكر أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول يفوق بماذا؟ بأنه أمر بالتبليغ. طيب،
بالهدى أي العلم النافع، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والأوامر والنواهي وسائر الشرائط النافعة. والهدى نوعان، النوع الأول هدى بمعنى الدلالة والبيان، ومنه قول
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو دين الحق، ودين الحق هو الهدى، لكن عند اجتماع الهدى ودين الحق يكون الهدى معناه العلم النافع، ودين الحق معناه العمل الصالح. هذا متى؟ عند اجتمع الهدى مع دين الحق. الهدى هو العلم النافع، والعلم النافع هذا هو الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم، من حيث الأخبار أرسله بالأخبار الصادقة، ومن حيث الأوامر والنواهي أرسله بالعدل، فجعل ما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم نورا وهدى وشفاء وحق وفرقانا إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصف الله بها وحيه الذي أرسل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الهدى نوعان. نعم.
النوع الأول هدى بمعنى الدلالة والبيان، ومنه قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهذا يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثاني،
النوع الأول يسمى الهداية، الهدى، الهداية، هداية الدلالة والإرشاد والبيان. هذا أمر الله عز وجل يمكن به من شاء من عباده، فيرزقهم العلم، يستطيعون به أن يبينوا، أن يدلوا الناس، أن يشرحوا لهم، يهدوهم بمعنى يهدونهم بمعنى يرشدونهم، يكون هذا حق، هذا واجب، هذا صحيح، هذا باطل. هذا أمر يملكه حتى النبي صلى الله عليه وسلم، قد رزقه الله العلم النافع الذي يبين للناس. وإذا قال الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي، هذا مؤكد بثلاث مؤكدات. الأول القسم المقدر، يعني والله إنك لتهدي. الثاني إن، الثالث اللام المزعلقة لتهدي، تفيد التوكيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي بمعنى يدل، يعلم، يبين، يرشد، تسمى هداية الإرشاد والدلالة والبيان. طيب، الثاني،
النوع الثاني هدى بمعنى التوفيق والإلهام، وهذا هو المنفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقدر عليه إلا الله تعالى، كما في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
إذا عرفنا هذا تبين أن لا منافاة بين قول وإنك لتهدي، يؤكد أنك تهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبين قوله إنك لا تهدي، تعرف قال إنك لتهدي، لام التوكيد هذه يعني إنك تهدي، وتعرف قال إنك لا تهدي. لماذا؟ لأن هناك فرق بين هداية الدلالة والبيان والإرشاد، هذا النبي لم يملكه، قد آتاه الله عز هدى يهدي به الناس، يعني يعلمهم ويرشدهم ويبين لهم، لكن أن يسلك الهداية في قلب امرئ، قلب الإنسان، هذا ما يملكه، ما يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يملكه من هو دونه، وإنما هذا لله وحده. فالله هو الذي يهدي من يشاء. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته، من أحببت هدايته، فضلا عن غيره. أن الله سبحانه يحب الهداية للكل، ليس معناها إنك لا تهدي من لا تحب، أما من لا تحب له الهداية فإنك لا تهدي، لا. والمقصود مع أنك تحب له الهداية ومع ذلك لا تستطيع أن تهدي، لأن هداية التوفيق هذه بيد الله وحده. فقال في حق عم النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. هداية توفيق، هداية توفيق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما استطاع أن ينفع عمه ويهديه هداية التوفيق، شوف حي عليه الصلاة والسلام وعمه صنو أبيه، ما معنى صنو الشيء؟ كالشجرة التي جذع واحد ثم تتفرق، قال هذا الصنو، هذا كلاهما من جذع واحد، العم مع الأب متفرعين من الجد والجدة أو من أحدهما، فيقال عنه صنو أبيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمك صنو أبيك. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع وهو حي أن يهدي عمه أبو طالب، وكان عمه صنو أبيه، شوف، فكيف بعد مماته هل يستطيع أن يهدي أحدا؟ فكيف بمن هو بعيد منه ليس عمه؟ فهذا والله عبرة لمن أراد أن يتأمل، ممن يتعلق بالقبور والأموات والأولياء. نقول لهم: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وهو حي وعمه صنو أبيه ما استطاع أن يهدي، فكيف يستطيع أن يهدي أحدا من هو ليس الرسول، دون الرسول، بدوي ولا عيدروس ولا زينب ولا حسين، من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم وميت، دون الرسول صلى الله عليه وسلم وميت، وشخص لا يقرب له، ليس من عصره وليس من مصره، كيف يهديه؟ كيف ينفعه؟ الأمر كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك شيخ الإسلام مجدد محمد الوهاب أورد هذه الآية في كتاب التوحيد لهذه المناسبة وهذا المعنى، ليبين بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته لم يهدي عمه أبا طالب، فكيف بمن دون الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف بمن هو بعيد عن هذا المدعو من دون الله، كيف سينفعه؟ لو كان ثم أحد يستطيع أن ينفع من دون الله عز وجل ومن غير إذن الله لنفع النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، كان حيا وصنوا أبيه ووجها لوجه ما يتجاوز 8 سنوات وهو يدعو إلى الله، وعاش معه أكثر من 40 سنة قبل النبوة، ومدرك تماما وكان على يقين صحة نبوة ابن أخيه، ولم يؤثر عنه كذب لا قبل النبوة ولا بعدها، حتى قال: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان ذرية دينه، وما قال لا إله إلا الله. توفيق من الله عز وجل. إن قلت لا إله إلا الله وأنت الآن لست في عصر الله وسلم ولست في مصر بينك وبين القرون، فهذا من توفيق الله عز وجل. أبو طالب وجها لوجه، الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينقصه شيء من مقومات الدعوة، فهو عالم ناصح أمين صادق، عنده من الأسلوب، عنده من حتى رائحة البدن، حتى صورة الوجه، ما ينقصه شيء أبدا، كل مقومات الإقناع والنصيحة والقبول موجودة فيه، ومع ذلك يأبى أن يقول لا إله إلا الله عمه. لم يكن عدوا له، كان نصيرا له، ومع ذلك لم يقبل أن يقول لا إله إلا الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. ونحن نقولها بمحض إرادتنا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه نعمة من الله وفضل، فلا نفرط فيها بعد أن وهبنا الله إياها، لا تفرط فيها، عش عليها ومت عليها حتى تلقى الله عز رحمته عليها وتدخل جنة برحمته وفضله بها. لا بد من العناية بهذه الكلمة العظيمة، العناية بالتوحيد. يعني تبهتم لهذا؟ المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية التوفيق، وإنما آتاه الله ماذا؟ هداية، قولوا معي، هداية الإرشاد. كم؟
ودين الحق هو العمل الصالح، والدين يطلق ويراد به الجزاء، كقوله تعالى مالك يوم الدين.
من إطلاقات الدين يراد به الدين، العبادة التي تعبد بها الإنسان يقال عنها دين، حتى لو كان دينا باطل يسمى دين، لقوله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا. فاليهودية دين، والنصرانية دين، والبوذية دين، كل ما يدين به الإنسان ويعمل ويتقرب به إلى معبوده يقال عنه دين. ويطلق الدين ويراد به الجزاء، كقوله تعالى مالك يوم الدين، يعني يوم القيامة يوم الجزاء، وكقوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين يعني بالجزاء، يقول ما في قيامة. لذلك لما كذب بالدين وما في قيامة، فذاك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، السبب الذي جعله يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين لأنه يكذب يوم الدين، ما في جزاء. طيب،
ويطلق ويراد به القبول والامتياز، وإضافة الدين إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته.
دين الحق مضاف مضاف إليه، دين الحق يعني الدين المتصف بالحق، والحق إن كان في الأخبار فهو الصدق، وإن كان في الأعمال والأوامر معناه العدل. فالله عز وجل أرسل رسوله بهذا الدين بالحق، صدقا بالأخبار وعدلا بالأفعال. نعم.
أي الدين الحق، والحق مصدر حق يحق بمعنى ثبت ووجب، وضده الباطل.
الحق يقال عن شيء حق لأنه ثابت، والباطل ذاهب، ضده. إذا كان حق ثابت إن الباطل ضده يعني ذاهب، وذلك يقول الله يقول ذا الحق وذهق الباطل، الباطل يذهب وأما الحق فيثبت. نعم.
ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على جميع الأديان بالحجة والبيان والجهاد، حتى يظهره على مخالفيه من أهل الأرض من عرب وعجم مليين ومشركين.
مليين يعني يتبعون ملة من الملل كاليهود والنصرانية. نعم.
وقد وقع ذلك، فإن المسلمين جاهدوا بالله حق جهاده حتى اتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وانتشر هذا الدين في المشارق والمغارب.
إذا ليظهره على الدين كله، من معاني الظهور النسخ، نسخ الله بهذا الدين إيش الأديان السابقة، ومن معاني الظهور نصر الله هذا الدين على الأديان السابقة وأهل الأديان السابقة، فأظهر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين على العرب والعجم والمليين والمشركين، فصارت الرفعة والعزة لهم. نعم.
وكفى بالله شهيدا، أي شاهدا أنه رسوله ومطلع على جميع أفعاله وناصره على أعدائه، وفي ذلك دلالة قاطعة على صدق هذا الرسول، إذ لو كان مبتليا لعجله الله بالعقوبة، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين.
حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قد يمهل الظالم، لكن المفتري على الله هذا يقسمه الله عز وجل، عادل ليس عادل. ومما يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة نبوته أن الله مكن له، إذ لا يمكن أن يفتري على الله عز وجل ويقول أرسلنا الله والله لم يرسله، ودينه ما زال في ازدياد وفي ظهور حتى دانت له العرب والعجم وبلغ المشارق والمغارب. هذا دليل على صدق نبوته وأن الله قد أرسله حقا. ولذلك يقول الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين عرق القلب، لا تبقى الحياة بعد انقطاع. لكنه ما كذب ولم يتقول، قال جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى. قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق بكل ما يقول. حتى كان ابن عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول. فنهته قريش عن ذلك. قريش يعني بعض قريش. قال لا تكتب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحنا ويغضب. ترى تكون غضبانا، ترى تكون يمزح، وأنت كل شيء تكتب تكتب، لا تكتب. فتوقف عن كتابه وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكتب عنك، ونهتني قريش وقالت إنك تغضب وأنك تمازحنا. فأشار إلى فيه عفظ وقال أكتب، فوالذي نفسي بيده لا ينطق هذا إلا حقا، لا ينطق هذا إلا حقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم صادق بكل ما يقول، مما يدل على صحة نبوته وصدقه عليه الصلاة والسلام أن الله مكن له يروي عن الله ويحكي عن الله ويقول عن الله، الله حرم، الله أباح، الله قال، الله فعل، الله سيفعل، والله يقره على ذلك. إذ لو لم يكن صادقا لصار كما قال الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا الوتين. فهذا والحمد لله عز وجل دليل على صحة الإسلام وصحة النبوة وصحة الدين الذي نحن عليه ونحن على يقين. لكن هذا اليقين يحتاج إلى معاهدة حتى يزيد. الدين أيها الأخوة الكرام لا يبقى ثابتا أبدا، دائما إما بالزياد وإما بالنقصان. لذلك يحتاج أحدنا إلى ماذا؟ إلى أن يعاهد نفسه. شو إيمان راح صعد ولا نزل؟ الدين هو الإيمان، الإيمان، الإسلام، الدين، الإحسان، الخير، البر، الاستقامة، التقوى، كلها كلمات تمثل بعضها على بعض. العمل الصالح، الهدى، يختلف معانيها عندما تجتمع، وإلا هي المعنى واحد. فدينك، إيمانك، توحيدك، يقينك، إسلامك لن يبقى ثابتا، إما أن يزيد وإما أن ينقص، وهناك عوامل لزيادته وعوامل نقصانه. باختصار كما يقال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فحتى هذا اليقين وهذا التصديق يزداد وينقص. إذا غفلت نقص، إذا تأملت وتفكرت ونظرت ودرست وتعلمت وقرأت كتاب الله يزيد يقينك. فالآن الشيخ هنا يزيد هذا الفائدة، يقول الله هو الشاهد، كفى بالله شهيدا على أنه فعلا هذا رسول الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق. لما أرسله بالهدى والحق؟ ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، أي شاهد أنه رسول، أنه رسوله مطلع على جميع أفعاله وناصره على أعدائه. وفي ذلك دلالة قاطعة على صدق هذا الرسول. إذ لو كان مفتريا حاشا عفوه، لو كان لعاجله الله بالعقوبة، لكن أما والأمر أن الله لم يعاجله بالعقوبة بل نصره وأيده وأظهره ورفع دينه وأكثر أتباعه، ولا يزال أتباعه يزدادون ويتقوون. يعني هذا الدين يحارب من كل مكان ومع ذلك ثابت باقي. الدين الصحيح، العقيدة التي جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، العبادة، صفة الصلاة صلى الله عليه وسلم، صفة الوضوء، الأخلاق، الآداب، الدقائق، هذه كلها موجودة ما زالت. قامت حروب عالمية، قامت فضائيات، قامت يعني عداوات، أن ينتهي هذا الدين ما ينتهي. دليل على ماذا؟ على أنه دين الله، أراد الله له البقاء، شاء من شاء وأبى من أبى. طيب نكتفي على قدر الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.